السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وسلم وبارك صلاة وتسليما دائمين. أدامت السماوات والأراضين، رضي الله عن أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب البيع. كتاب البيع، جرت عادة الفقهاء رحمهم الله تعالى أنهم يقدمون العبادات على المعاملات، وغالب كتب الفقه على هذا النسق، فهم يأتون بالعبادات أولا ثم يعقبون العبادات بكتاب المعاملات أو البيوع، ثم بعد ذلك كتاب العقود مثل عقد النكاح، ثم الجنايات، وهكذا. والمصنف رحمه الله تعالى، وهي طريقة غالب الفقهاء رحمهم الله تعالى، هذا من فقههم، أنهم بعدما ينتهون من كتاب العبادات المحضة، مقصود بالعبادات علاقة العبد بربه عز وجل من جهة ما أمر جل وعلا وفرض، مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، فمن فقههم رحمهم الله تعالى أنهم لا ينقلون المكلف مباشرة إلى المعاملات، لأن المعاملات هي علاقة بين الإنسان وبين أخيه، فيذكرون ما بينهما كتاب الجهاد، كتاب الجهاد، حتى لا يكون النقل مباشرة من أمور الدين إلى أمور الدنيا، وإنما يمهدون لذلك. كتاب الجهاد من فروض الكفايات، ولذلك يذكرونه بعد العبادات، فهو من فروض الكفايات ويذكرونه، لأن فيه يتجاذبه أمران: علاقة الإنسان بربه من حيث الأمر به، وأيضا علاقة الإنسان بالمخلوقين، فهنا يمهدون لباب المعاملات بذكر باب الجهاد. وكتاب البيوع أو البيع وذكره في كتب الفقه فيه إشارة إلى عظمة هذه الشريعة وسعتها، وأنها أحاطت بكل شيء، فما من أمر من أمور الدين والدنيا والآخرة والأولى إلا والشريعة أتت به تنبيها وذكرا وتحليلا أو تحريما فيما يعود بالمصلحة إلى المسلم، فيما يعود بالمصلحة إلى المسلم. وربنا عز وجل يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وكتاب البيوع يأتي ضمن قاعدة المعاملات العامة. كتاب البيوع طبعا يندرج تحته كتب كثيرة أو فصول ومباحث كثيرة، سيأتي إن شاء الله ذكرها من خلال الشرح. والمقصود هنا بأن الشريعة الإسلامية الأصل في قضية البيوع والمعاملات الحل والإباح، الأصل في المعاملات في البيوع في الشراء الحل والإباح، ولذلك كانت أسواق في الجاهلية معروفة: عكاظ ومجاز وذي المجنة. فلما جاء الإسلام تحرج الناس من البيع والشراء فيها، فأنزل الله عز وجل: وأحل الله البيع حرم الربا، في إشارة إلى أن الأصل في التجارة في البيع وفي المعاملة الحل والإباح والجواز. ولذلك باب البيوع باب واسع. لماذا؟ لأن الشارع جعل الأصل الحل والإباح، وتلحظون من كلام الفقهاء أنهم لا يذكرون باب ما يجوز بيعه أبدا. لماذا؟ لأن الأصل الحل والإباح، لكن يذكرون باب ما يحرم بيعه، باب المعاملات المحرمة مثلا، باب الربا، باب كذا. لماذا؟ لأن التحريم استثنائي، فالشريعة الإسلامية حينما حرمت حرمت استثناء، ولذلك المعاملات المباحة أكثر من المعاملات المحرمة، المعاملات المباحة أكثر من المعاملات المحرمة. وباب البيوع مهم جدا. لماذا؟ لأنه إذا تأمله الإنسان وجده مما تعم به البلوى، فالإنسان يحتاج إلى البيع والشراء كل يوم، أو يحتاج إلى المعاملة كل يوم، وهذا في الغالب، فالناس يحتاجون إلى البيع وإلى الشراء وإلى التعامل، فأنت يوميا تأكل وتشرب فتحتاج إلى بيع وشراء، وتحتاج إلى لباس، وتحتاج إلى سكن، وتحتاج إلى سيارة، وتحتاج إلى كذا وكذا. ولذلك معرفة أحكام البيع والشراء بالنسبة لعامة المسلمين مهمة جدا. وأما طلبة العلم أمثالكم فهي في مرتبة الأهمية والضرورة أيضا، خاصة في هذا الوقت الذي تنوعت فيه المعاملات وتعددت، كثرت أشكالها، تنوعت صورها، فيحتاج طالب العلم في الحقيقة إلى فهم قواعد الشريعة في مسألة المعاملات. ولذلك قد يقع كثير من الأخيار والفضلة في معاملات محرمة، وسبب ذلك الجهل، الجهل بقواعد الشريعة وأحكامها في مسائل البيع والشراء. وأنا تمر علي حالات كثيرة من هذا النوع، تمر علي حالات كثيرة من هذا النوع، بعضهم يعني من طلبة العلم، فتجده مثلا يقع في معاملة ما يدري حكمه، وهذا أمر حقيقي يزعج الإنسان. فالواجب على الناس أن يهتموا بهذا الباب. الآن أغلب اهتمامات الناس في أبواب العبادات فقط، وهذا جيد، لكن باب المعاملات مهم، ولذلك تعلمه مهم جدا. ومن مارس البيع والشراء ودخل السوق يجب عليه وجوبا عينيا أن يتعلم الحلال والحرام في أحكام البيوع، يعني ليس وجوبا كفائي بل وجوب عيني، أو ليس من قبيل السنة، لا، يجب عليه. نص أهل العلم لأهل التحقيق على أن يجب عليه أن يعرف أحكام الحلال والحرام حتى لا يقع فيما يحرم عليه، حتى لا يقع فيما يحرم عليه. والشريعة أيضا نبهت إلى جانب مهم، وهي قضية أهمية الكسب الحلال، أهمية الكسب الحلال، لأنه له تأثير على الروح وعلى البدن وعلى القلب. فالمكاسب المباحة والكسب الحلال له تأثير عظيم على بدن الإنسان وعلى قلبه وعلى روحه وعلى عقله، والكسب الخبيث أيضا له تأثير قوي على قلب الإنسان وروحه وبدنه. ولذلك جاءت النصوص متضافرة بالأمر بالكسب الطيب، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، إن الله، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، إلى آخر الحديث العظيم. المقصود بأن الغذاء له تأثير قوي، فإذا كان حلالا أثر في البدن في القلب وفي الروح، وأيضا كان سببا من أسباب إجابة الدعاء، كما جاء في آخر الحديث، وإن الرجل ليطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ كيف يستجاب له؟ كثير من الناس الآن يدعو ولا يستجاب له، والسبب أنه غذي بالحرام، نسأل الله العافية والسلام. وكثير من العامة يستجاب لهم بسبب طيب مطعمهم، ولذلك جاء في الحديث فيما يروى أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة، أطب مطعمك تكن مجاب الدعوة فيما يروى. والمقصود بأن الواقع أيضا شاهد، قد عرف عن أناس من العامة، من العامة ليسوا من طلبة العلم ولا يحفظون القرآن، لكن يتحرون الكسب الحلال، فإذا دعوا استجاب الله الدعاء، سواء لهم أو يكون النفع متعدي إلى المسلمين كاستسقاء وغير ذلك من الأمور النافعة المتعدي. هذا أمر مهم، ذاك يهتم الإنسان كثيرا ويتحرى. وأنت إذا جمعت النصوص في القرآن والسنة في قضايا الأكل والشرب وقضايا المعاملات تجد أن باب الاحتياط فيها ظاهر، جانب الاحتياط فيها ظاهر. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، البر ما اطمأنت إليه النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وفي رواية مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذا نص عظيم، يعني الإنسان إذا كان أمامه أمر مشتبه فيه فالأولى والاحتياط أن يتركه، لأنه قد يكون وسيلة وطريق إلى الحرام. إذن هذا أمر غاية في الأهمية، ولذلك خبثت نفوس كثير من الناس وقست قلوبهم بسبب أكل الحرام أو أكل الأمور المشتبهة. على العموم، معرفة طالب العلم لأبواب المعاملات كتاب البيوع من الأهمية بمكان. والبيوع إما أن تكون طبعا تجارات، وإما أن تكون غير ذلك من المعاملات، وهذا سيأتي إن شاء الله في ثنايا الكتاب. ولذلك تفنن علماء الحديث في عقد الأبواب لكتاب البيوع، فتجد مثلا ابن ماجه في السنن يقول باب كتاب التجارات، والبخاري يقول باب البيوع أو كتاب البيع، كذا مسلم وأيضا في السنن يقولون باب البيوع، في الموطأ أيضا. المقصود بأنه ينبغي معرفة قواعد الشريعة في أبواب البيع والشراء. والمسائل البيوع هي سهلة لمن سهلها الله عز وجل، لمن سهلها عليه، وصعب لمن لم يتقن القواعد ويضبطها بضوابط الشريعة. ولذلك كتاب منار السبيل من أهم الكتب التي ضبطت مسائل البيوع والمعاملات. ولذلك أرجو من الإخوة الذين يحضرون الدرس أن يتنبهوا وأن يحفظوا القواعد التي يذكرها المصنف والشارح، وأيضا ما ننقله ونذكره من قواعد أهل العلم، حتى تضبط المسائل، تتيضبط طالب العلم المسائل في هذا الباب. وأنتم قد تسألون منكم من هو إمام مسجد وخطيب مسجد وداعية وواعظ متصدر للتعليم أيضا، فالواجب أن يتقن هذا الباب حتى ينفع الآخرين. قال رحمه الله تعالى: كتاب البيع، وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع، لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، متفق عليه. البيع مصدر باع يبيع بيعا ومبيعا، وهو مأخوذ من الباع، مأخوذ من الباع أو من المبايعة. والباع هو ما بين الذراع إلى الصدر، فالإنسان إذا أراد أن يبيع أو يشتري مد ذراعه، والمشتري كذلك. أو من المبايعة وهي المصافحة، أخذ اليمين، أخذ الإنسان يمين الآخر. وفي الاصطلاح مبادلة مال بمال، مبادلة مال بمال ولو في الذمة، ولو في الذمة، بشرط أن يكون مباحا كما سيأتي في الشروط. والمقصود بمبادلة مال بمال هو هذا تعريف جامع مانع، وهو تعريف قديم للفقهاء، مبادلة مال بمال. كيف مبادلة مال بمال؟ البيوع على أنواع: إما أن تبيع وتشتري مالا بمال، يعني ذهب بذهب، فضة بفضة، نقد بنقد، وإما أن تشتري مال، وإما أن تشتري عينا أو سلعة بمال. والمقصود هنا مبادلة مال بمال، يعني بعين، لأن الأعيان هذه تسمى مالا، فالبقر والغنم والإبل تسمى مال. وقد ورد في الحديث الصحيح حديث الثلاثة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أصحاب الغار، فقال الثالث، قال خذ هذا المال كله، وكان غنما فسماه مالا، عبر عنه بالمال. وأيضا في قصة الزكاة، ما من صاحب إبل ولا بقر لا يؤدي زكاتهما، في رواية قال ما من صاحب مال إلا جاءت يوم القيامة تطأه بأظلافها، فدل على أن هذه الأعيان تسمى مالا، تسمى مال. هذا القلم يسمى مال، لماذا؟ لأن له قيمة، هذا له قيمة يسمى مال. كل شيء له قيمة يسمى مالا، هذا المسجل يسمى مال، هذا اللاقط يسمى مال. إذا قال مبادلة مال بمال، مبادلة مال بمال. قال وهو جائز بالكتاب والسنة والإجماع. الأصل في البيع الجواز والحل والإباحة كما ذكرنا، هذا هو الأصل، الأصل الجواز والحل والإباحة. لكن قد يجب أحيانا، قد يجب أحيانا، وسيأتي في باب الشفعة، سيأتي في أبواب كثيرة، تجب، يجب أحيانا البيع ويجب أحيانا الشراء، وسيأتي إن شاء الله في الفصول القادمة. وجوازه ثابت في الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فالنصوص كثيرة، منها ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، وأحل الله البيع وحرم الربا، وأيضا منها قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ويقول الله عز وجل وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. جمهور المفسرين على أن الضرب في الأرض في سبيل الله قالوا في التجارة، قالوا في التجارة. وأيضا ما جاء في الحج من أن الناس كانوا يتحرجون من التجارة في الحج، فأنزل الله عز وجل قوله، من يذكر الآية؟ نعم أحسنت، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. قال ابن عباس هي التجارة في الحج، تجارة في الحج. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا، وفي السنة أحاديث كثيرة ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرق. والنبي عليه الصلاة والسلام اشترى من جابر جملا، اشترى من جابر جملا، وأيضا باع واشترى صلى الله عليه وسلم كثيرا، باع واشترى، وأيضا وكل نفسه بالبيع عن الآخرين، فتوكل ببيع مرة. وكان عليه الصلاة والسلام كما ذكر ابن القيم كان يدخل السوق كثيرا قبل البعثة، فلما بعثه الله عز وجل اشتغل بالدعوة وتبليغ الرسالة، فكان لا يدخل مثل دخوله قبل البعثة صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على جواز البيع والشراء، والإجماع منعقد على جواز البيع والشراء بالجملة، يجوز البيع والشراء وتجوز المعاملات. والقاعدة الشرعية أن الأصل في البيع والشراء والمعاملات والعادات هي الإباحة والحل والجواز حتى يرد الدليل المحرم. فلا يجوز لإنسان أن يحكم على معاملة بالتحريم ابتداء، لأن الأصل فيها الحل. أي معاملة بيع والشراء الأصل فيها الحل إلا إذا كانت محرمة بالنص. فإذا جاء النص بأن هذه ربا، هذا غش، هذا كذا، هنا يأتي التحريم، فالتحريم طارئ لأن الأصل الحل والإباحة. وأيضا الحاجة داعية إلى البيع والشراء، لماذا؟ لأن الناس يحتاج بعضهم إلى بعض، ويحتاجون إلى ما في أيدي بعضهم، فالإنسان يحتاج إلى الخباز، إلى النجار، إلى الخياط، يحتاج إلى سيارة، ويحتاج إلى بناء بيت، ويحتاج إلى ثوب ويحتاج إلى كذا وكذا، فالحاجة داعية إلى البيع والشراء، حاجة داعية إلى البيع والشراء. قال رحمه الله تعالى: وينعقد لا هزلا. أما الهزل بلا قصد، بلا قصد لحقيقته، فلا ينعقد به لعدم الرضا، وكذا التلجئ لحديث: وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن البيع ينعقد بالجد لا بالهزل، البيع ينعقد بالجد لا بالهزل. وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل في الشروط في مسألة الغصب، في مسألة الإكراه. فإذا قال شخص لآخر: بعتك، وكان هازلا غير جاد، فلا ينعقد البيع، فلا ينعقد البيع. والمرجع في هذا النية، المرجع في هذا النية. فهو يختلف عن بعض العقود، يختلف عن بعض العقود مثل عقد النكاح وعقد العتق، النكاح والعتق والطلاق، هذه ورد فيها النص، سيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل أيضا. قال: بالقول الدال على البيع والشراء، وهو الإيجاب والقبول، فيقول البائع: بعتك أو ملكتك ونحو ذلك، ثم يقول المشتري: ابتعت أو قبلت أو اشتريت ونحوها. إذن ينعقد البيع بشيئين: إما بالقول وإما بالفعل. أما انعقاده بالقول فيسمى الصيغة، يسمى الصيغة، والصيغة معناها الإيجاب والقبول. وأما بالفعل فيسمى المعاطاة كما سيأتي. بالقول هو الإيجاب والقبول. اشترط كثير من الفقهاء أن يتقدم الإيجاب على القبول، والإيجاب يكون ممن الإيجاب يكون من المشتري، والقبول يكون من البائع. وقد ينعكس، يكون الإيجاب من البائع والقبول من المشتري. طيب، ما صورة الإيجاب من المشتري والقبول من البائع؟ ها، صورة المسألة، من يذكر لي مثال؟ أحسنت. هذا يقول المشتري: بعني هذا الشيء، هذا ما معنى؟ هذا إيجاب. فيقول البائع: قبلت أو بعتك مثلا أو خذه، هذا كله يسمى قبول. طيب العكس، إذا كان الإيجاب من البائع والقبول من المشتري، أبو عبيد، أحسنت، فيقول المشتري: قبلت، هذا أيضا جائز. ويصح أيضا بصيغة الماضي: بعتني هذا الشيء، فيقول: نعم، هذا أيضا يصح على الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم. وهذا يسمى القول، يعني ينعقد بالقول. قال: وبالمعاطاة، كأعطني بهذا خبزا، فيعطيه ما يرضيه، لأن الشرع ورد بالبيع وعلق عليه أحكاما ولم يبين كيفيته، فيجب الرجوع فيه إلى العرف، والمسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن أصحابه استعمال الإيجاب والقبول، ولو اشترط ذلك لبينه بيانا عاما. كذلك في الهبة والهدية والصدقة، فإنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم استعمال ذلك فيها، استعمال ذلك فيها قاله في الشرح. هذه سمى المعاطاة، سمى المعاطاة. والمعاطاة أيضا لها صور متعددة، صور متعددة. من ذلك أن يقول المشتري للبائع: أعطني بهذا الدرهم خبزا، فيقوم البائع فيعطيه من دون كلام، يعطيه هذه السلعة أو هذا الخبز مثلا. هذا يسمى معاطاة من جهة البائع، هو قول من جهة المشتري، يقول: أعطني، فيعطيه بالفعل. وقد يكون المعاطاة من جهة البائع، والفعل من جهة المشتري، كيف ذلك؟ ها؟ الجمعيات، لا الجمعيات فعل بس ما في قول. ها؟ بيع على الصامت، لأن السلع معروف. فمثلا يقول المشتري خذ هذه بدرهم، فيأخذها المشتري من دون كلام ويعطي وينقد المبلغ وينقد الثمن، وقد تكون بالفعل فقط من دون القول، وهو ما ذكره أبو حميد من جهة الجمعيات. الآن تأتي للجمعية تأخذ الأغراض هذه تضعها في السلة أو في العربية هذه، ثم تأتي بها وتضعها عند البائع، فهو يأخذ وأنت، هو يأخذ الثمن وأنت تأخذ البضاعة، هذه يسمى المعاطة، وهذه جائزة عند الحنابلة وقد منعها الشافعية. الشافعية لا يرون بيع المعاطة بهذه الصورة، الصحيح الجواز. فلم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحابة أنهم اشترطوا لصحة البيع أن يكون بالإجابة والقبول أبدا، والناس تعرفوا على هذا من قديم الزمان أنهم يتعاملون بهذه المعاطة بأحد صورها السابق، يدفع الثمن من دون معرفة، من دون قول، ويعطيه السلعة، خاصة في هذا الزمان. يعني مسائل المعاطة أيسر من ذي قبل، لماذا؟ لأن البضائع عليها أسعاره، غالب البضائع حتى الثياب حتى السيارات الآن، لو جاء إنسان ودفع نقد الثمن في شراء سيارة وأعطي المفتاح من دون كلام فقد انعقد البيع وأصبح صحيحا، هذا هو بيع المعاطة. قال وشروطه سبعة، الضمير يعود إلى البيع، شروط البيع سبعة، وهذا بالاستقراء، فليس هناك نص في ذكر شروط البيع، وإنما هذا راجع لاستقراء أهل العلم لشروط صحة البيع. أحدها الرضا، لقول الله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وحديث إنما البيع عن تراض رواه ابن حبان، فلا يصح بيع المكره بغير حق، فإن أكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه صح، لأنه حمل عليه بحق. إذن أول شرط من شروط صحة البيع ما هو؟ الرضا، قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فهنا استثنى الله عز وجل هذا النهي إلا إذا كان بالتراضي، فإذا كان بالتراضي فيصح البيع. وضد الرضا ما هو؟ إيش ضد الرضا؟ الإكراه، الإكراه والغصب. والإكراه ما معنى؟ سلب المكلف اختياره، فالمكلف لا خيار له، لماذا؟ لأن المكره أكرهه وألجأه إلى أن يبيع وهو غير راض، فكل بيع تم بغير رضا البائع فهو باطل، فهو باطل حتى يرضى ولا ينعقد. واستثنى هنا حالة واحدة وهي إذا أكرهه الحاكم، الحاكم هنا القاضي، يعني لأنه يستمد سلطته وقوته من ولي الأمر، إذا أكرهه على البيع، وهذا ذكرتها لكم قبل قليل، قلنا بأن البيع أحيانا يكون واجبا، مثل رجل عليه دين، عليه دين وعنده شيء من العقارات وشيء من الأراضي وشيء من الأموال، ولكن لا يريد البيع والناس يطالبونه، فهنا يجب عليه أن يبيع ولو بالإكراه، يكرهه الحاكم فيبيع الفلة الفلانية أو الشقة الفلانية أو الأرض الفلانية حتى يسدد دينه، وهذا سيأتي إن شاء الله في أبواب الحجر، سيأتي في أبواب الحجر بمزيد بيان، لأنه حمله عليه بحق، حمله عليه بحق، فهذا بيع واجب، والسبب في ذلك أنه مطالب، أنه مطالب بهذا الحق. كذلك بيع المغصوب لا يصح، بيع المغصوب لا يصح. الإنسان إذا غصب من إنسان أرضا أو شيئا فلا يجوز له أن يبيعها، ولو باعها فهو بيع باطل، لا يجوز له أن يقبض الثمن ولا أن يضع يده على هذه الأرض، كما تقرر سابقا ذكر هذه المسألة. قال الثاني: الرشد، يعني أن يكون العاقد جائز التصرف لأنه يعتبر له الرضا فاعتبر فيه الرشد كالإقرار، فلا يصح بيع المميز والسفيه ما لم يأذن وليهما، فيصح لقوله تعالى: وابتلوا اليتامى، ومعناه اختبروهم لتعلموا رشدهم، وإنما يتحقق بتفويض البيع والشراء إليهم، وينفذ تصرفهما في اليسير بلا إذن، لأن أبا الدرداء اشترى من صبي عصفورا فأرسله، ذكره ابن أبي موسى وغيره. قال: الرشد، ويراد بهذا الشرط أهلية العاقد، يراد به أهلية العاقد بأن يكون العاقد أهلا للبيع أو الشراء. فمن شروط صحة البيع عند الحنابلة أهلية العاقد، فإذا كان العاقد غير أهل للبيع والشراء فلا ينعقد بيعه، وهذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وهو المذهب. وهناك رواية ثانية أنه يجوز لكن يتوقف على إذن الولي، توقف على إذن الولي. وفي رواية أخرى يجوز مطلقا، وهناك رواية أيضا هو قول كثير من العلماء أنه يجوز في الشراء ولا يجوز في البيع. قال: فلا يصح بيع المميز. المميز قلنا حده ماذا؟ هو من كان عمره 7 سنين، هذا كلام كثير من الفقهاء، وبعض العلماء ينص على عدم بيع الصغير، والصغير هو من كان دون 10 سنوات، دون 10 سنوات. والسفيه، السفه هنا في أي شيء؟ سفه في، أحسنت، في المال، سفه مال، لأن السفه أنواع، السفه أنواع، فهنا سفه في المال، بمعنى أن يكون سفيها في المال لا يحسن التصرف. فلو كانت عنده سيارة مثلا تسوى 50,000 وجاءه رجل قال تبيعها 10,000، باعه، هذا سفيه، يسمى في مصطلح اصطلاح الفقهاء سفيه مال. أو قيل له بأن هذه السلعة هي تسوى 10,000، فقيل هذه السلعة ب50,000 فيشتريها ولا يبالي، هذا يسمى سفيه. أو يبذر في المال لا يستطيع التصرف فيه تصرفا صحيحا. وبعض العلماء ذهبوا إلى تحديد سن الرشد، فمنهم من ذكر البلوغ، ومنهم من ذكر 25 كما عند الحنفية 25 سنة، ومنهم من ذهب دون ذلك. والصواب بأن الرشد يكون في التصرف الصحيح في المال، لأن الشارع الحكيم علق وصف الرشد بماذا؟ باختباره، باختباره. قال عز وجل: وابتلوا اليتامى. ايش ابتلوا؟ معناه اختبروا. وابتلوا اليتامى، وابتلوا اليتامى فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالا. انستم منهم رشدا، كيف ذلك؟ يعطى مبلغ من المال ويقال له اذهب فاشتري، او يعطى مبلغ من المال ويختبر ماذا يصنع بهذا المال، فينظر بعد يوم أو ثاني يوم يقال له ماذا عملت بهذا المبلغ الذي عندك، فإن تصرف فيه تصرفا صحيحا فيكون قد بلغ الرشد في التصرف المالي، وإن تصرف به تصرفا غير ذلك يدل على سفهه فهذا لا يعطى، هذا لا يعطى. هنا ذكر قال: وينفذ تصرفهما في اليسير بلا إذن. ينفذ تصرفهما في اليسير بلا إذن. اليسير ما هو اليسير؟ اليسير هو الذي لا يتصور فيما لو إذا أخل الصبي أو السفيه فيه أن وليه يقيم دعوة. مثلا مثال: رجل أو طفل صغير ذهب من دون إذن وليه فاشترى من الدكان بدرهم أو درهمين أو بريال أو بريالين ولم يأذن وليه، فهذا يسير، ينفذ التصرف فيه، والأصل أن الأطفال في الغالب لا يذهبون إلا بإذن. أما إذا كان شيئا كبيرا يعني مثل طفل عنده مال وعمره 8 سنوات أو 9 سنوات وأتاه رجل فاشترى منه الدار، اشترى منه دارا أو بيتا أو عمارة مثلا، فهنا لا ينفذ تصرفه إلا بإذن الولي، إلا بإذن الولي. فإذا أذن وليه نفذ، وإن لم يأذن فلا يقع البيع، فلا يقع البيع صحيحا، لا يقع البيع صحيح. كثير من الأولاد قد يصير عنده شيء من الأموال التي لها قيمة، الآن بعض الأموال لها قيمة مثل بعض الألعاب الإلكترونية، ها يسمونها بلاي ستيشن، سعرها 1000 درهم 500 درهم 600 درهم، فإذا ذهب وباعه مثلا 8 سنوات أو 9 سنوات هذه لها قيمة، لها ثمن. إذا قلنا بحلها مثلا وجوازها وأن لها قيمة فعلا، لأن تعرفون بأن الأشياء المحرمة لا ثمن لها، لا قيمة لها، لكن إذا قلنا بأن لها قيمة فباعها الطفل مثلا، هل يمضى بعقده؟ الصواب أنه لا ينفذ بيعه حتى يأذن الولي. فلو جاء شخص واشترى من هذا الطفل هذا الجهاز يقال له لا يجوز حتى يأذن الولي، أو رجل أو مثلا سفيه، شاب سفيه بالغ لكنه سفيه ما يستطيع يتصرف في المال، أبوه شرى له سيارة قيمتها 120,000 200,000 مثلا، فتفاجأ الوالد بأن ابنه باعها بأبخس الأثمن، فهنا لا ينفذ البيع، وللوالد حق المطالبة بإرجاع السيارة. وهذا يجهلها كثير من الناس الذين قد يدخلون في خصومات مع الآخرين. قال الثالث: كون المبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة، كالمأكول والمشروب والملبوس والمركوب والعقار والعبيد والإماء، لقوله تعالى: وأحل الله البيع. وقد اشترى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جابر بعيرا ومن أعرابي فرسا، ووكل عروة في شراء شاة، وباع مدبرا وحلسا وقدحا، وأقر أصحابه على بيع هذه الأعيان وشرائها. فلا يصح بيع الخمر والكلب والميت، لحديث جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، الحديث رواه الجماعة. وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، رواه الجماعة. ولا يصح بيع الكلب عندنا مطلقا، وكذا الميت حتى الجلد، ولو قلنا بطهارته بالدباغ أفاده والدي أمتع الله به، آمين. إذن الشرط الثالث أن يكون المبيع مالا، قال: وهو ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة، ما فيه منفعة مباحة لغير ضرورة، فكأن هذا القيد مهم، وهو أن يكون فيه منفعة مباحة لغير ضرورة. فإذا كان فيه منفعة غير مباحة ولكن اضطر إليها الإنسان فيجوز في هذه الحالة شراء، مثل ماذا؟ مثل الميت مثلا، إذا إنسان وقع في مهلك ولم يجد إلا شيئا نجسا أو محرما جاز له أن يشتريه للضرورة، جاز له أن يشتريه للضرورة. قال وذكر ما يتعلق بالمركوب المأكول والمشروب والملبوس والمركوب والعقار، كل هذا من الأشياء المباحة. ثم قال: فلا يصح بيع الخمر والكلب والميت، لحديث جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم بيع الخمر، بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. وعن أبي مسعود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. مهر البغي الذي تأخذه المرأة الزانية مقابل الزنا، وحلوان الكاهن ما يأخذه الكاهن على كهانته من المال، فهذا كله محرم. قال: ولا يصح بيع الكلب عندنا مطلقا، وهذا نص، على أنه لا يجوز بيع الكلب، فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع الكلب وحرم بيع الخنزير والميتة والأصنام، ونهى عن ثمن الكلب. وجاء في حديث في إسناده نظر وهو ضعيف، وبعض العلماء حسنه قال: فإن جاء صاحب الكلب فاملأ كفه ترابا، إن جاء يسأل ثمنه قال املأ كفه ترابا. والحديث الذي أمامنا فيه غنية عن الأحاديث الأخرى، فهو نص صريح على حرمة بيع الكلب. لكن هنا مسألة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن اقتناء الكلاب استثنى أصنافا من الكلاب يجوز اقتناؤها للحاجة، وهو كلب ماذا؟ كلب الصيد، وكلب الحراسة، وكلب الماشية، وكلب الزرع، جاء في حديث آخر كلب الزرع. طيب، هذا المستثنى من النهي العام في الكلاب هل يجوز شراؤه أم لا؟ أولا، الأحاديث وردت بحرمة الاقتناء لا بحرمة البيع والشراء، لا بمسألة البيع والشراء، ويحرم اقتناؤه، اقتناء الكلب. ومن اقتنى كلبا غير كلب صيد فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان، يعني من الأجر يذهب من الأجر قيراطان. ويعزى في الحقيقة أصحاب الكلاب المقلدين للغرب والشرق بهذا، نسأل الله العافية والسلام. فهؤلاء يذهب منهم من الحسنات الشيء العظيم، وأصبح الناس والعياذ بالله في هذا الوقت بالخصوص يعني يقلدون الكفار تقليدا أعمى، حتى أن الآن ما يخطئ نظرك وأنت تسير في الشارع في السيارة تجد من على يسارك وعلى يمينك من يحمل كلب والعياذ بالله، ويجلسه في المقعد الأمامي، بعض يجعله في المقعد الأمامي، وبعضهم يترك له الحرية في المقعد الخلف، وأيضا في البيوت نسأل الله العافية والسلام. ولا شك أن هذا أمر يعني يدل على انهزام في نفوس هؤلاء. المقصود بأن من اقتنى كلبا لغير حاجة أو ضرورة فإنه آثم، ويذهب أجره كل يوم قيراطان، يذهب من الأجر. أما هذه الكلاب المستثنى فجوز الشارع الحكيم اقتناءها للحاج، هنا ننتقل إلى مسألة هل يجوز شراؤها أم لا. الأصل أنه لا يجوز التجارة في الكلاب، لا يجوز التجارة في الكلاب. فإذا لم يستطع الإنسان، لم يجد إلا أن يشتري هذا الكلب، يعني يريد كلب صيد، شو اسم كلب الصيد؟ ها؟ سلق، ها؟ خبرة يا أبو حميد، الحمد لله. سلوقي أو سلق، أو كلب الماشية يحرس الماشية، أو كلب الزراعة، أو كلب الحراسة مثلا. المقصود بأنه إذا لم يجد إلا هذا، يعني لم يجد إلا أن يشتريه، فهل يجوز له أن يشتريه أم لا؟ الجواب بأنه الأصل طبعا قلنا لا يجوز التجارة فيه، فإذا لم يجد جاز له أن يأخذه بثمن، لا على أنه شراء، لا على أنه عقد، لأنه لا يجوز أن يعقد عليه، فهو غير مال، لا يسمى مالا، لا يقال بأنه مال، لأن الكلب لا يسمى مال، مثل الخمر ومثل الخنزير لا يسمى مال. ولذلك يجوز أن يشتريه أو أن يأخذه بثمن، والإثم على البائع، والإثم على البائع. وأما هو فلا يقول بأن هذا عقد بيع، هذا هو الصواب. لأننا إذا رجعنا في تخريج عملية الشراء نجد أن من شروط صحة البيع أن يكون المبيع إيش؟ مالا. والكلب ليس بمال، مثل الأصنام ليست بمال، الخنزير ليس بمال، يعني ليس فيه منفعة مثلا مباح. فلما كان الطريق إلى شراء الكلب لا يتم إلا بهذه الطريق، على الحصول على الكلب لا يتم إلا بطريق الشراء، فيجوز له أن يأخذه بمال، ولكن لا على سبيل العقد، لا يقال عقد له، عقد بيع بينه وحصل إيجاب وقبول، وإنما يأخذ الكلب بالثمن والإثم على البائع. هذا هو الصواب في هذه المسألة. وهل يقاس السنور على الكلب؟ السنور هي الهرة أو القط، فهل يجوز بيع الهرة وشراؤها والتجارة بها؟ ورد في حديث عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنور والكلاب أو الكلب، نهى عن بيع السنور والكلاب. لكن هنا حينما نأتي إلى السنور نجد بأن القطة أو الهرة الأصل أنها من الطوافين عليكم والطوافات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وسعرها طاهر وبدنها طاهر، ولكن لا يجوز أكلها، فليس كل طاهر يجوز أكله كما هي القاعدة التي سبق وأن ذكرناها. لكن هنا خلاف بين العلماء، قالوا لا يجوز بيعها، والعلة قالوا ورود النص، لكن بعض العلماء قالوا بأن النص ورد في النهي عن بيعها لكونها لا قيمة لها، يعني لا قيمة لها أصلا في عهد التشريع، في عهد التشريع، وهو في عهدنا أيضا إلا في نواحي. لكن إن كانت الهرة مثلا، إن كانت الهرة تشترى لمنفعة مثل صيد الفئران مثلا أو شيء من هذا القبيل، فهل يجوز شراؤها أم لا؟ رخص كثير من العلماء إذا كان لها منفعة معتبرة، منفعة معتبرة وليست منفعة تسلية وإنما معتبرة، قالوا يجوز شراؤها، يجوز شراؤها. والنص حملوه على أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى عن بيعها أو عن شرائها إنما كان لأنها ليست بمال، فهي من الحيوانات السائبة والتي لا ينتفع ولا يستفاد منها، وإنما هي حيوان أليف يدخل البيوت ويأتي إلى الناس ولا قيمة له، ولذلك لم يحدد الشارع له قيمة فيما لو إذا جني عليه، يعني لو قتله إنسان أو كذا، قالوا هذه يعني حتى يعبر بعض الفقهاء عنها بكونها غير محترمة، يعني ليس لها قيمة. لكن الآن لها قيمة، أنا داخل ذاك اليوم السوق أشتري طير لأحد الأبناء وجدت قط ب4000، هنا في سوق الشارقة ب4000، وش اسمه هذا ليش؟ ها؟ شيرازي أحسنتي، ب4000 قيمة، وين 4000؟ المقصود بأنها يعني ممكن الآن أن يقال بأنه إذا كان لها منفعة معتبرة يجوز الشراء. لا للزينة فقط، يعني يظهر له بعض الصفات والشكل أيضا. الرابع يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد من مالكه أو الشارع كالوكيل وولي الصغير وناظر الوقف ونحوه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عنده، رواه الخمسة. قال في الشرح ولا نعلم فيه خلافا. إذن من شروط صحة البيع أن يكون المبيع ملكا للبائع، أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذونا له فيه وقت العقد، فلا يصح بيع الفضول ولو أجيز بعد لأنه غير مالك ولا مأذون له حال العقد، وهو مذهب الشافعي وابن المنذر، وعنه يصح مع الإجازة، وهو قول مالك وإسحاق وأبي حنيفة. وإن باع سلعة وصاحبها ساكت فحكمه حكم ما لو باعها بغير إذنه، في قول الأكثرين قاله في الشرح. الشرط الرابع أن يكون المبيع ملكا للبائع أو مأذون له فيه، فمن باع مالا لغيره أو سلعة لغيره لا يملكها ولم يؤذن له ببيعها أو التصرف فيها فلا يصح البيع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. وهذه المسألة يكثر السؤال عنها هذه الأيام على وجه الخصوص، حيث أن هناك معاملات كثيرة تتم من خلال بيع أو من خلال عقد بعض الصفقات لسلع لا يملكها الإنسان، فيسأل الناس عنها كثيرا، وهذه المسألة مهمة، ولذلك أهل العلم ذكروا هذه المسألة وأطالوا فيها الكلام. فمنهم من قيدها بالطعام لقول بعض الصحابة أنه خاص بالطعام، ومنهم من وسع ذلك وجعلها عامة في كل الأمور المعاملات، في كل البيوع. فمن أراد بيع سلعة ما فيجب عليه أن يملكها أولا، ولا يجوز له أن يبيعها وهي ليست تحت ملكه، فإذا ملكها جاز له بيعه. فحكيم بن حزام قال للنبي عليه الصلاة والسلام: يأتيني الرجل ليبتاع مني، يعني يشتري مني السلعة وليست عندي، فأذهب فأشتريها له ثم أبيعها إياه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. فلا يجوز للإنسان أن يبيع شيئا هو لا يملكه، أو لم يؤذن له في التصرف فيه، أو لم يؤذن له في التصرف فيه. ثم قال: فلا يصح بيع الفضولي. من هو الفضولي؟ الفضولي هو من يتصرف في ملك الغير، من يتصرف في ملك الغير، في ملك الغير بيعا. قال: ولو أجيز بعد، لأنه غير مالك. صورة الفضولي أنواع، منها مثلا أن يأتي فيبيع سيارة جاره، سمع يوم الأيام أن جاره يعرض السيارة للبيع، فيأتي فيقول لشخص: بعناك هذه السيارة، سيارة الجار، ويأخذ الثمن ويقبض الثمن. هذا بيع فضولي، ما يجوز ولا ينعقد، ولا ينعقد ولو أجازه فيما بعد، لأنه لا يملكه. من الصور الثانية: عندي مبلغ لشخص آخر، ثم آتي فأشتري له بهذا المبلغ، قرض عندي أو دين له عندي، فأشتري له سلعة مثلا مقابل هذا أيضا بيع فضولي. أو أبيع له مثلا بهذا المبلغ شيء أشتري فأبيع له، هذا أيضا بيع فضولي، لا يجوز ولا ينعقد ولو أجيز بعد ذلك. بمعنى أنه لو أجازه بعد ذلك صاحب السلعة لا ينفذ، لأنه لم يكن مأذونا له بالبيع حال العقد. وبعض العلماء ذهب إلى أنه يصح، وهذا هو الصواب، يصح إذا أجاز صاحب السلعة. فإذا أجاز صاحب السلعة مالكها الأصلي، أجاز له وأقره على البيع، صح البيع. وأما إذا لم يجزه فلا يصح البيع. إذن الصواب بأنه متوقف على إذن صاحب السلعة. أيضا هنا من باع سلعة وصاحبها ساكت، قال: فحكمه حكم ما لو باعها بغير إذنه في قول الأكثرين. وهذا يندرج تحت قاعدة لا ينسب إلى ساكت قول. ولو أن رجلا جالس عند صاحب محل، فمر أحد وقال: اشتري هذه بكذا، هذا بيع فضولي، تصرف ولو كان صاحب السلعة موجودا وهو ساكت، فسكوته لا يعني رضاه، سكوته لا يعني رضا. الصواب أن سكوته رضا، أن سكوته رضا، بمعنى أنه إذا كان يرى أن هذا الرجل الذي يبيع سلعته يسمعه ويراه ويرى بأنه قد قبض الثمن وهو ساكت، فهذا دليل على الرضا، إلا أن يكون هناك علامة أو تكون قرينة على عدم وعيه، بأن يكون شارد الذهن مثلا، أو أن يكون في حالة نوم أو في حالة نعاس أو غير ذلك. هذه القرائن تؤثر في حكم البيع، تؤثر في حكم البيع. نعم. قال الخامس: القدرة على تسليمه، فلا يصح بيع الآبق والشارد ولو لقادر على تحصيلهما، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن شراء العبد وهو آبق، رواه أحمد. ولمسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض، فسره القاضي وجماعته بما تردد بين أمرين ليس أحدهما أظهر. إذا من شروط صحة البيع القدرة على تسليم المبيع، القدرة على تسليم المبيع، فلا يصح بيع الآبق والشارد. إذا جاءت لفظة الآبق فيراد بها الآدمي، العبد الآدمي الذي شرد الذي هرب، والشارد يراد بها الإبل أو الحيوانات، وقال شرد البعير وأبق العبد، فلا يصح ولو لقادر على تحصيلهم. كيف قادر على تحصيلهم؟ يعني رجل يقول أنا عندي سيارة ممكن ألحق البعير الشارد، بعني إياه مثلا، ممكن هذا ولا ممكن؟ ممكن، لكن هذا لا يجوز لأنه مظنون التحصيل، هو من قبيل يعني الأمر مظنون التحصيل، فلا يمكن أن يكون، قد يقول والله أنا أستطيع، لكنه قد يكون الجمل هرب إلى علو شيء مرتفع لا تصله السيارة مثلا، أو يكون بينه وبين البعير واد مثلا لا تستطيع السيارة أن تصله. إذن لابد أن يكون قادرا على تسليمه، قادرا على تسليمه، فلا يصح بيع العابق والشارد ولو لقادر على تحصيلهما. وكذلك بيع الطير في الهواء أو السمك في الماء، هذا كله مما لا يصح بيعه. فلو كان عند رجل مثلا حمام عنده في البيت، فقال لي رجل شفت هذا الحمام الذي في السماء، بعتك 5 حمامات منه، يصح ولا لا؟ ما يصح. لماذا؟ ها أبو أحمد، غير قادر على التسليم. طيب إذا دخل برجه قادر على التسليم، فإذا قال له اشتريت بعدما يدخل برج الحمام، يعني بعدما يدخل برجه صح البيع، لأنه يقدر على التسليم. إذا دخل البرج قال لا أستلمه إلا بعد دخول البرج. طيب سبك فيما يصح؟ رجال يقول بعتك الحوت في الفجيرة، ها يصح؟ طيب إذا كان في حوض مائي يصح، يعني بعض الناس عنده أحواض مائية يقول أنا بعتك السمك اللي في الحوض المائي، وهو يعلم هذا السمك، يعلم عين السمك، يعني ليس سمك مجهول العين، لا معروف السمك النوع الفلاني أو الشيء الفلاني. إذن لابد من القدرة على التسليم، لابد من القدرة على التسليم. قال السادس معرفة الثمن والمثمن، السادس معرفة الثمن والمثمن، لأن جهالتهما غرر، فيشمله النهي عن بيع الغرر ومعرفته، إما بالوصف ومعرفته، إما بالوصف بما يكفي في السلم فيما يجوز السلم فيه خاصة فيصح البيع به، ثم إن وجده متغيرا فله الفسق قاله في الشرح، أو بالمشاهد، أو المشاهدة حال العقد أو قبله بيسير، لا يتغير فيه المبيع عادة لحصول العلم بالمبيع بتلك المشاهد. إذن معرفة الثمن والمثمن، ما معنى الثمن شيخ عيسى؟ أحسنت، المال. والمثمن السلعة. إذن لابد أن يعرف الثمن والمثمن. طيب هل يمكن أن يجهل الثمن في البيع والشراء؟ ممكن يجهل. كيف صورة ذلك؟ أحسنت، ممكن، هذه صورة جيدة، يقول ما نختلف إلا بيختلفون، طيب بيختلفون، لا بد أن يقول لا السعر الفلاني. طيب الصورة الثانية مثل صح، هذا جهل، هذا في بالنسبة للمثمن. لكن من الصور أيضا اعتقاد بعض الناس أنه مثلا في بلد فلاني مثلا، فيقول له اشتريت بكم؟ قال هذا سعرها بدينار، سعرها بدينار مثلا. طيب الدينار أي دينار؟ في البحرين دينار، في الأردن دينار مثلا، في المغرب أو في الكويت دينار، على أي دينار؟ لكن هنا ممكن أن يقال بأنه ما دام في البحرين فالدينار مقصود فيه إيش؟ البحريني. لكن إذا كان في بلد آخر لا يستعمل الدينار مثلا كعملة ممكن، لكن أحيانا قد يكون أهل البلد استعمالهم للدينار ليس غالبا، وإنما يستعملون الدولار مثلا، يستعملون الدولار، أو بعض المحلات أو بعض المدن داخل دولة معينة فمثلا أن تأتي فتقول مثلا بكم هذا، بعض الآن الأسواق الكبيرة ما تتعامل بالدراهم أو الدنانير، تتعامل بالدولار، فيقول لك 150 مثلا، فتشتريه على أنه 150 درهم، فتتفاجأ وإذا به يطلب منك 150 دولار، فيتنبه لهذا. إذن لابد من معرفة الثمن، معرفة الثمن هو قيمة السلعة، لابد من تحديدها، لا يقال والله ما نختلف أو يقال والله كذا، لا، لابد من تحديد. وأيضا معرفة المثمن وهو هي العين التي يبذلها البائع. والبيع إما أن يكون بالمشاهدة أو بالوصف. بالمشاهدة كيف ذلك؟ بعتك هذه الشاة، بعتك هذه السيارة، بعتك هذه الدار مثلا. وأما بالوصف فأيضا يجوز، لكن بشرط أن يكون الوصف منضبطا، والانضباط هذا راجع لعرف الناس. فمثلا تريد أن تشتري ثوب، يقول لك الآن الثوب مو موجود، أنا سأتي لك بالثوب مثلا، أو الثوب في المصنع مثلا، تقول الثوب لابد أن يكون ثوب فلاني الياباني مثلا أو كذا والنوع الفلاني، تذكره بالنوع، تذكر رقمه مثلا أو كم. السيارة مثلا، رجل صاحب وكالة وعنده سيارات، طيب أشتري سيارة، السيارة إيش نوعها؟ السيارة الفلانية، السيارة الفلانية في يعني درجات درجات، فلا بد من وصف السيارة الغائبة غير المشاهدة، وصفها وصفا دقيق، لون الدرجة، درجة السيارة مثلا، نوعية مثلا المراتب، التكييف، الأشياء الجديدة هذه التي يعرفها أغلب الناس، فلا بد أن توصف حتى يكون الوصف دقيق. لماذا؟ لأن الشارع يمنع ويحسم كل ما من شأنه أن يؤدي إلى الخلاف، وأن يؤدي إلى الشقاق، وأن يؤدي إلى النزاع والخصومة، وأن يؤدي إلى الشقاق والنزاع والخصوم، فهذا يؤدي إلى الخصوم. كذلك مثلا تقول اشتريت الآن مثل ما يحصل الآن شراء الشقق قبل ما تبدأ العمار، يجوز يعني على من قبيل الاستصناع وكذا، فتقول اشتري نعم الشقة، لكن الشقة هذه لازم تكون مواصفات، مساحة الشقة، عدد الغرف، نوعية البلوك مثلا المستعمل، الإسمنت، الحديد، الأفياش أيضا، ماذا تضعون أفياش، اللون، الأشياء كل هذه لابد أن توصف وصف دقيق. وإذا غاب الوصف الدقيق هذا الذي يكون البيع فيه في الذمة فلا يصح البيع. قال السابع أن يكون منجزا لا معلقا، كبعتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضي زيد، لأنه غرر ولأنه عقد معاوضة فلم يجز تعليقه على شرط مستقبل كالنكاح، قاله في الكافي. وهذا يسمى التنجيز، لا بد أن يكون البيع منجز، يعني حال بعت اشتريت، بعني قبلت، وهكذا. أما يكون بيعك على رأس الشهر أو إذا جاء والله والدي أو جاء زيد أو جاء عبيد أو جاء كذا، لا، هذا يسمى إيش؟ وعد بالشراء، ما يسمى شراء، وعد بالشراء. لا يلزم أحد الطرفين، لا يلزم أحد الطرفين الآخر. فلو جاء رأس الشهر لا يجوز المشتري يقول لا جاء رأس الشهر عطني البضاعة، ولا يلزم البائع المشتري يقول لا لازم تشتري لأن رأس الشهر قد جاء. لماذا؟ لأن البيع المعلق هو سمى بيع إيش؟ وعد بالشراء، فلا يلزم أحد الطرفين. وأما الذي يلزم هو البيع المنجز بالخيار الذي سنذكره إن شاء الله. ويصح بعت وقبلت إن شاء الله لعدم الغرر، ولأنه يقصد للتبرك لا للتردد. بعني هذا الجهاز قبلت إن شاء الله، قالوا بأن إن شاء الله هذه غالبا تأتي إيش؟ للتبرك لا للتردد ولا للاستثناء. قال ومن باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه كهذا العبد وثوب ونحوه، صح في المعلوم بقسطه من الثمن لصدور البيع فيه من أهله وعدم الجهالة لإمكان معرفته بتقسيط الثمن على كل منهما، وبطل في المجهول للجهالة. من باع معلوما ومجهولا صح في المعلوم وبطل في المجهول، صح في المعلوم وبطل في المجهول. مثلا كهذا العبد وثوب مثلا، ولم يتعذر العلم، صح في المعلوم بقسطه، يعني مثلا قال بعتك هذا الشيء المعلوم وشيء آخر مجهول بألف درهم، صح في المعلوم لكن بقسطه، كم يسوى المعلوم هذا؟ يسوى 500، إذن يدفع له 500، وأما المجهول فباطل. وإن تعذر معرفة المجهول كبعتك هذا الفرس وحمل الأخرى بكذا ولم يبين ثمن المعلوم فباطل بكل حال. قال في الشرح لا أعلم فيه خلافا، ولم يبين ثمن المعلوم فباطل بكل حال، قال في الشرح لا أعلم فيه خلافا. إذن عندنا مسألتان هنا، أولا من باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه، مثل هذا العبد، بعتك هذا العبد وثوب، صح في المعلوم بقسطه، صح في المعلوم بقسطه، هذا إذا لم يتعذر العلم. وأما إن تعذر معرفة المجهول بحيث أنه لا يتميز أو كان مجهولا جهالة لا يمكن أن يوصف، مثل بعتك هذا الفرس وحمل الأخرى ما في بطن الأخرى مثلا، فهذا البيع كله باطل، لأن خاصة إذا لم يبين الثمن. قال ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد. وقال في الشرح يكره والبيع صحيح، وكراهته لا توجب الفساد كالغش والتصرية. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، دليل على صحته. انتهى. هنا بعدما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من ذكر شروط صحة البيع، شرع في ذكر بعض البيوعات المحرمة وأيضا المعاملات المحرمة، وسيأتي ذكره. فذكر هنا المذهب وأنه لا يصح ويحرم ولا يصح البيع والشراء في المسجد. لماذا؟ لأن المسجد لم تبنى للبيع ولا للشراء، وإنما بنيت لذكر الله وللصلاة ولقراءة القرآن، فلا يصح بيع ولا شراء في المسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، لا أربح الله تجارتك. هذا المذهب أن البيع محرم ولا يصح، يعني لا ينعقد. الصواب حرمة البيع وصحته مع الإثم، بمعنى أن البيع لو انعقد في المسجد فهو صحيح، ولكنه محرم، لا يجوز عقد الصفقات في المساجد، لكن لو تم فالعقد الصحيح مع الإثم، العقد الصحيح مع الإثم، هذا هو الصواب فيما يظهر، والله تعالى أعلم. لأن الحديث ورد بالنص عن ورد بحرمة البيع والدعاء على من باع وابتاع في المسجد. قال ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر، لأنه الذي كان على عهده صلى الله عليه وآله وسلم فاختص به الحكم، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، والنهي يقتضي الفساد. وأما النداء الأول فزاده عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس. هذه مسألة من المسائل الهامة والتي حصل خلاف أيضا حولها، وهو البيع بعد النداء الثاني، النداء الذي يجلس فيه الإمام على المنبر، هل يصح البيع أم لا؟ المذهب وهو قول المالكية والظاهرية إلى أنه يحرم ولا يصح البيع، أيضا يحرم البيع ولا يصح العقد، ولا يصح العقد بعد النداء الثاني، يعني إذا جلس الخطيب على المنبر وأذن المؤذن فبعد الأذان يحرم البيع والشراء، ويحرم أيضا عقد البيع والشراء، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وهنا نهي، والنهي يفيد التحريم، يفيد التحريم، وأيضا يقتضي الفساد، أيضا يقتضي الفساد. الشافعية والحنفية ذهبوا إلى الحرمة، حرمة البيع والشراء، لكنهم ذهبوا إلى صحة العقد، قالوا لأن العقد توفرت شروطه، وأما الزمن فهو وصف لا يقضي على العقد، لا يقضي عليه ولا يبطله. والصواب هو القول الأول أن العقد باطل ولا يصح، فمن عقد عقد بيع بعد النداء الثاني فالبيع باطل. وهذا يكثر في البلدان التي لا تهتم في الحقيقة بمسألة صلاة الجمعة مثلا، كثير من الناس لا يبالي فيعقد بعد صلاة الجمعة. السؤال هنا هل باقي العقود تجري على نفس حكم بيع، نفس حكم عقد البيع؟ يعني لو عقد إنسان عقد نكاح مثلا بعد النداء الثاني، فهل يأخذ الحكم نفسه أو مثلا عقود أخرى مثلا غير البيع غير المعاملات؟ هذه أيضا مسألة خلافية. والصواب أن الحكم منصب على البيع والشراء، أما باقي العقود فالصحيحة مع الكراهة، أما باقي العقود فالصحيحة مع الكراهة، لأن النص جاء في البيع والشراء. لماذا؟ لأن فيه ملهات عن ذكر الله عز وجل، فهو يتعارض مع الدعوة إلى ذكر الله والسعي إلى الصلاة وإلى سماع الخطبة. وهل هذا ينسحب على من لا تلزمه الجمعة؟ من الذي لا تلزمه الجمعة؟ مرأة، صبي، هؤلاء. طيب إذا عقدوا بعد النداء الثاني فهل يبطل العقد ويأثم فيه؟ هذه أيضا خلافية، والصواب أنه لا يبطل العقد، وإنما المقصود هنا من تلزمه الجمعة من الرجال الأحرار المستوطنين. أما المسافر، أما المرأة، أما المريض، قد يكون إنسان تجب عليه الجمعة أصلا لكنه مريض فلا تجب عليه، فلو عقد عقد بيع هل نبطل عقد البيع؟ الصواب أنه لا يبطل عقد البيع. طيب إذا كان بين من تلزمه الجمعة ومن لا تلزمه الجمعة البيع والشراء العقد، ها؟ يعني يبطل في طرف ويصح في طرف؟ ما تصلح. يعني مثل الآن اشتريت سيارة من مريض وأنا تجب عليه الجمعة ودخل علي وقت الصلاة، طيب السيارة كيف تصح؟ تصح عندي ما تصح عنده؟ ما تمشي، العقد لا بد فيه من الطرفين، ها؟ يغلب جانب الحظر. طيب الشيخ يجوز؟ أي نعم، يعني يصح البيع، يصح البيع مالث. نعم. أيضا من عنده شيء الشيخ شاف؟ ها، احنا قلنا الآن إذا كان من طرف تجب عليه الجمعة ومن طرف لا تجب عليه الجمعة، عقد عقد من طرف دون طرف، يعني طرف يصح وطرف لا يصح منه، على قول الحنابلة والمالكية والظاهري يصح ويأثم، شو الدليل؟ نعم، أي أبو عبيد، له توفرت الشروط والقضية في وصف وهو الزمن، فلازم تنتبهون لهذا، وجد الشروط كلها صحيحة ما عدا الزمن، فهو وصف خارج عن العقد، ولذلك بمجرد انتهاء الصلاة صح العقد، قبل الأذان بدقائق يصح نفسه. لا، الصواب بأنه يصح لكن مع الإثم، ما دام أنه توفر طرف في العقد، لأن الأصل البيع حلال، أصل ما دام توفرت الشروط، وهذا الوصف لا يؤثر في صحة البيع وإنما يؤثر في الحكم في الإثم أو عدم الإثم. لا عموم هذا، لا عموم هذاك الشافعية ومن معهم أنه لا يصح، يصح عموما، ها؟ أي عموما، لكن هنا تخلف حنا ركن عندنا وهو وجود أحد العاقدين ممن لا تلزمه الجمعة. قال وكذا لو تضايق وقت المكتوبة، أي فلا يصح البيع ولا الشراء قياسا على الجمعة. هذه مسألة أيضا من المسائل الهامة، وهي هل ينسحب حكم البيع والشراء بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة على من تضايق عنده وقت المكتوبة؟ الصورة الأولى رجل بعد الأذان، بعد أذان صلاة الظهر عقد عقد بيع، ما حكمه؟ ها؟ يصح مع الإثم ولا مع الأجر؟ مع الأجر، لأن ما أحد يقول باتفاق أهل العلم بأنه لا يؤثمون من باع بعد النداء أبدا. أنا بس أذكر لكم الصورة وأنبهكم. طيب، رجل الآن أقيمت الصلاة وصلى الإمام فعقد عقد بيع بعد صلاة الظهر والناس يصلون، ما حكم العقد؟ ها؟ يصلي الظهر جائز، ما فيش أصل الجواز، العقد صحيح. طيب، رجل عقد بعد صلاة العصر ولكن قبل غروب الشمس بثلاث دقائق ولم يصلي المغرب العصر، باقي عن غروب الشمس ثلاثة دقائق أو دقيقتين ولم يصلي العصر، فهنا إن عقد فاتته الصلاة، وإن صلى أدرك ركعة، بمعنى أدرك الفاتحة والركوع أدرك ركعة، فهل ينعقد بيعه أم لا؟ طيب، مع الأجر ولا مع الإثم؟ مع الإثم. أحسنت. الصواب بأن الصلوات الخمس لا تقاس على الجمعة، هذا هو الصواب، ولقوة صلاة الجمعة، لكن إن تضايق وقت المكتوبة عند الحنابلة، إن تضايق وقت المكتوبة بمعنى لم يبق إلا قدر يسير يصح، إلا قدر يسير لا يستطيع إذا عقد عقدا تفوته الصلاة، فهنا يأثم. المذهب بأن لا يصح البيع قياسا على صلاة الجمعة، والصواب هو صحة البيع مع الإثم، والإثم هو تركه الصلاة حتى فاته وقتها. نكتفي بهذا القدر. أسئلتكم كثيرة اليوم بعد. يقول مزارع الأسماك تتكون من أحواض، أحواض معين السمك ونوعه معروف، لكن عشت شكرا، لكن كميتة مجهولة لأنه يصعب عدها، فهل يجوز بيع الحوض بأكمله مع معرفة نوع السمك وجهالة العدد؟ أنا ذكرت قبل قليل في الشرح بأنه إذا كان يعرف النوع والعدد والحجم فهذا يجوز، هذا يجوز ولا حرج، أما إذا كان لا يعرف فلا. ما حكم وضع جوز الطيب في الطعام؟ جوز الطيب، إيش جوز الطيب؟ في مفتر، اي والله ما اعرفه انا هذا، هذا نشوف ندرسه ان شاء الله. قل ما معنى حياكم الله وبياكم؟ هل صحيح ان الامام احمد بن حنبل اخبر ان تارك الوتر فاسد؟ لا، هو الامام احمد اثر عنه بانه قال رجل سوء، من عزم على ترك الوتر فهو رجل سوء لا تقبل شهادته. يقول رجل أخذ عينات من سلعة معينة من أحد التجار ثم أخذ يعرفها على الزبائن بسعر معين، فهل يصح هذا العرض لعدم تملك السلع؟ هذا إذا كان وكيل عن صاحب السلع فلا بأس، أما إذا كان له هو، بمعنى هو الذي يبيع ويشتري، فهذا وصف بالذمة، لا يجوز أن يبيعها إلا بعد أن يملكها ملكا تاما، أما أن يبيعها قبل أن يملكها ملك تام فهذا لا يصح. إذا كانت الشركة تطلب البضاعة وهي طعام ثم ترسل موظفيها ليتعاقدوا مع أصحاب المحلات على البيع، مع العلم أن البضاعة تصل بعد أسبوع تقريبا، إذا كانت الجهة وكالة معروفة بالبيع والشراء ومعروفة بهذا النوع، بمعنى أنها عندها مستودعات وعندها شيء، فهذا في حكم المقبوض لا بأس. المرأة التي أسقطت حملها وعمر الجنين شهران ونصف، هل يكون الدم النازل عليها دم نفاس أم دم استحاضة؟ هذا دم فساد، هذا دم فساد، إذا كان بهذا السن شهرين ونصف دم فساد، يجب عليها أن تغتسل أولا ثم تصلي الصلوات الخمس، تتوضأ لكل صلاة إذا كان الدم ينزل عليها باستمرار، فهو لا يأخذ دم النفاس، لا يأخذ حكم دم النفاس. يقول لو أصبح من العرف في بعض الشركات أن تؤخر عن العمال راتب شهر وذلك خشية أن يهرب العمال، فما حكم ذلك؟ ولو أن الشركة استثمرت هذا المال وربحت فيه فما الحكم؟ أولا لا يجوز تأخير راتب العامل إلا إذا كان على علم واطلاع بأنه لا تعطى الراتب إلا بعد كذا وكذا ووافق على هذا، رضي بهذا، وإذا لم يرضى لا يجوز، لأن الهروب مظنون والحاجة ماسة إلى المال، فلا يجوز الإضرار بالعمال بهذه الصورة. وأخذ المال واستثماره هذا أيضا لا يجوز إلا بإذن صاحبه، استثماره هذا يوقع الشركة ويوقع الناس في حرج، قد يجلب الخصومة لأنه قد تخسر الشركة أو تخسر هذه المعاملة. هل يجوز تربية القطط؟ نعم يجوز القطط، يجوز. هل يقاس الأسد على الكلب؟ بإيش يقاس عليه؟ ها؟ الشجاعة أم بالافتراس أم لازم يذكر الأخ السائل بإيش يربى في البيت؟ يكتب وصية أول. ها؟ ها في البيع ممكن، إذا كان في البيع الجنس السبع عموما هذا لا يجوز بيعه، كل السباع هذه لا يجوز بيعه إلا إذا كان للصيد أو للحراسة مثل الفهد يصاد به يجوز، أما البيع والتجارة به فهذا لا يجوز. ها؟ ممكن استثناء إذا كان لحديقة حيوان ممكن يجوز لهذا الغرض لأن فيه منفعة، أن الفقهاء نصوا على جواز حبس الحيوانات للتلذذ بأصواتها والنظر إليها والأخذ العبرة، هذا لا بأس مستثنى. يقول يرجى توضيح صور البيع القولي والفعلي عندما يكون الإيجاب من البيع والقول المشتري والعكس أي الإيجاب من المشتري. ما أعتقد أنها صعبة يا شيخ، ما أعتقد أنها صعبة، هذه تأخذ وقت علينا. هل يجوز بيع الشقق السكنية على الخرائط قبل إنجاز المبنى؟ إذا كان للبيع، إذا كان الإنسان محتاج أصلا لبيت ولم ينشأ بعد فيجوز له ابتداء أن يدفع من قبيل الاستصناع أو السلم مثلا إذا كان موصوف في الذمة وصف يعني منضبط هذا يجوز، لكن الشخص الذي اشترى هذا الشيء للحاجة لا يجوز له أن يتاجر بها فيبيع الثاني والثالث بهذه الصورة، هو يجوز له استثناء على غير القاعدة للحاجة، أما يجعلها تجارة لا يحرم ولا يجوز عليه. إذا أتى الزبون وقال أريد بضاعة كذا وهي ليست موجودة في المحل فأسأل عنها من المصدر وتكون موجودة، فهل يجوز أخذ العربون أي قبل قليل من قيمة البضاعة؟ إذا كنت أنت مشتهر مثلا بهذه البضاعة، رجل مثلا يبيع مواد غذائية، يبيع مثلا سيارات، يبيع خشب، فجاء وانتهت نفذت البضاعة ثم قال اعطني، قال ما عندي الآن أجيب لك أنا إن شاء الله من المصنع من الوكيل من كذا، ما في بأس، يسمى وعد بالشراء، وعد بالشراء. أما إذا كنت غير مشتهر بهذا يعني رجل تبيع وتشتري عموما فلا يجوز لك أن تعقد بيع وتقول له سآتيك فتذهب فتشتري لتبيعه، إلا يكون من قبيل الوعد، أنا ليست عند البضاعة سأشتريها ثم أعرضها عليك وعلى غيرك، يعني لا تلزمه بها، هذا ما في بأس. ولا يجوز أخذ العربون لأنه ما حصل البيع، العربون لمن يملك السلعة. السؤال الأخ قال العربون، لا يجوز أن تأخذ العربون، العربون لمن كانت عنده السلعة إما حاضرة أو موصوفة بالذمة وهو يملكها، وهو يملك يعني عنده سيارات، عنده ياباني موجود هنا في الشارقة وعنده أمريكي موجود في دبي سيارات أمريكي، فهو جاء للشارقة يقول له أنا أبغى سيارة أمريكي، فقال والله مش موجود عندي، موجود في المعرض اللي في دبي مثلا، ادفع عربون عشان جهز لك السيارة، وشو صافة؟ صافة كذا وكذا والنوع الفلاني مدير الفلاني، هذا يجوز، هذا يجوز. على العموم إذا أتيت بها لا بأس، بشرط أن لا تلزمه، إذا جاء تقول أنا بشتري لك لكن ما تلزمه، فإذا جاء تعرض عليه البضاعة تقول هذه بضاعتك، فإذا قال والله خلصت أنا اشتريت من غيرك ما يجوز لك أن تلزمه. أين؟ يقول ضاع الطفل اليوم الجمعة بعد الصلاة عن والدها وصار خلاف هل يطرق عليها لفظ ضائعة أم أن هذا اللفظ مقتصر على البهاء؟ أهم شيء لقوها بس ولا لا؟ وجدوها؟ الحمد لله، هذا أهم شيء. بعد ذلك يعني ممكن، لأن هذه ليست من الضوال، هذه يجوز السؤال عنها ولو في المسجد، يجوز السؤال عنها ولو في المسجد، لأن هذه آدمية محترمة يسأل عنها. أما الضوال مثل البهائم وغيرها، هذه التي لا يجوز السؤال عنها. يقول أعمل في مبيعات في إحدى الشركات ونتعامل مع وسطاء يجلبون لنا زبائن على أن نعطيهم نسبة معينة من قيمة التجارة التي تحصل بيننا وبين الزبون، لكن الإدارة طلبت منا في هذه الحالة أن نضيف مبلغا معينا على أي بضاعة لتغطية قيمة عمولة الوسيط. فمثلا نحن نبيع قطعة معينة لأي زبون بمئة درهم، لكن إذا كان الزبون قد جاء عن طريق وسيط فنبيعها بمئة وعشرة دراهم لتغطية أجرة الوسيط على حساب الزبون، هل هذا جائز؟ الجواب لا، ليس هذا جائزا، وإنما هذا محرم وأكل للمال بالباطل، أكل للمال بالباطل، لأن نسبة العمولة هذه محسوبة إما على الجهتين أو إما على جهة واحدة، وقد يتدخل ولي الأمر فيصدر نظام مثلا أن النسبة على جهة واحدة فقط، فأنت لا يجوز لك انتزاع هذه النسبة من خلال وضع زيادة على قيمة السلعة، هذا أكل للمال بالباطل ولا يجوز. يقول أعمل في المبيعات ويأتي إلينا أحيانا زبائن من خارج الدولة ويريدون إخراج البضاعة إلى بلادهم، وعندما يطلبون منا أن نكتب لهم فاتورة وهمية بقيمة تقل بكثير عن قيمة الفاتورة الأصلية، لأن القانون عندهم يفرض عليهم نسبة معينة من قيمة البضاعة التي يريدون إدخالها البلاد. مثلا شخص اشترى بضاعة بقيمة 1000 درهم، طلب منا أن نصنع له فاتورة وهمية بمئة درهم لكي تخف عليه نسبة الجمارك، فهل يجوز لنا عمل هذه الفاتورة المهمية؟ مع العلم الزبائن أحيانا يريدون إخراج البضاعة إلى دول مسلمة، أحيانا كالدول العربية أو لدول كافرة. أتوقف في الإجابة على هذا السؤال. ما رأي فضيلتكم في الزواج عبر الشبكة العنكبوتية الأنترنت؟ أنا أحذر من هذا، لأنه في الحقيقة ثبت أن الزواج عبر هذه الشبكة زواج فاشل، وقد يكون حقيقة الزواج هذا يعني أو يترتب عليه مفاسد كثيرة، وقد ثبت ولم ينجح إلا في النزر. أما الغالب فهو زواج عن طريق يعني هذه المواقع والتعرف على النساء، هذا لا شك فيه مفاسد كثيرة، والله تعالى أمرنا بأن نأتي البيوت من أبوابها، فأتوا البيوت من أبوابه. إنسان يخطب خطبة عادية وينظر ويرى، من الناس من يعني توسع في دائرة الاتصال حتى يعني وقع في المحظور. هنا يريد توجيه نصيحة لمسألة إطالة البنطال، يعني كثير من الناس الطيبين يقول يلبسون ثياب قصيرة فوق الكعبين، وإذا ذهبوا للعمل لبسوا البنطال مسبلا. طبعا الإسبال يكون في الثوب وفي السروال وفي البنطال وفي العباءة، في كل ما يلبسه الإنسان الإسبال يكون في هذا كله، فالإسبال ليس قاصرا على الثوب فقط، فلا بد من التنبه، وإذا علمنا بأن حكم الإسبال محرم يجب التنبه لهذا. هل يجوز تربية الحمام وبيعه؟ كره كثير من الفقهاء تربية الحمام والاتجار به، وذكروا أن هذا من فعل قوم لوط، فعل قوم لوط كانوا يربون الحمام، ذكر هذا ابن القيم وغيره. وأيضا ورد في الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتبع حمامه فقال شيطان يتبع شيطانه. وإذا كان الحمام فيه يؤدي إلى صعود الإنسان على السطوح وكشف عورات الجيران فهذا لا شك أنه محرم، الأولى اجتناب هذا لأنه ملهات، ملهات الحمام ملهات وليس فيه فائدة. ما حكم الدعاية للسلع في المساجد سواء بالصور أو الكلام مع شخص، وحكم علب المناديل في المساجد عليها دعاية لشركات وعقد البيع بين من تلزم الجمعة ومن لا تلزمه، هل يصح قول أن العقد باطل لأن الطرف الثاني عانى على منكر؟ أولا، المساجد لم تبنى للدعايات، وإنما بنيت لذكر الله وللصلاة. وعمر رضي الله تعالى عنه لما سمع رجلا ارتفع ورجالا ارتفعت أصواتهم زجرهم وتوعدهم بالعقوبة، وقال لولا أنكما من غير أهل الطائف لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. فلا يجوز الدعاية للشركات وللمؤسسات وللسلع في المساجد، وإنما الدعاية مثلا لمحاضرة، لدرس، لتحفيظ قرآن، لعمل بر، هذا ما في بأس. أما للتجارة فلا، التجارة لا يجوز. وكذلك كل ما هو وسيلة للدعاية لا يوضع في المساجد، المساجد لم تبنى لهذا، مثل المناديل يقال للشركات أو مؤسسات أو كذا، هذا كله مما نهى عنه أهل العلم. مسألة الجمع هذا ذكرناه قبل قليل، هل المسافر له أن يبيع ويشتري بعد الأذان الثاني؟ احنا قلنا في الدرس بينا هذا. هل يجوز بيع الشقة التي دفعت جزء من ثمنها وهي الآن تحت الإنشاء وما زالت على الورق؟ لا يجوز أن تبيعها حتى تملكها ملكا تاما بمفاتيح، حتى تستلم المفاتيح. بسم الله، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا محمد.